هذه العبارة يرجع إليها في مصدرها، فإنني لم أكن قد اطلعت عليها من قبل. فيرجع إلى مصدرها ونصها. فإن كان النص كما قال الأخ الفاضل من رخص في بيع الحمر في بيع الخمر فهو مستحل، فالمقصود بالترخيص ها هنا الإباحة من الناحية الشرعية، أن تستحل الخمر من الناحية الشرعية، أن يقال إن الخمر حلال ولا بأس بذلك، فلتشرب الخمر ولتبع وليفعل بها كذا وكذا. هذا هو المقصود من كلام الشيخ رحمه الله، لأن المعروف من كلامه رحمة الله عليه في قضية الاستحلال هو المعروف عن علماء أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. وله كلام في صورة الاستحلال المكفر في لقاءات الباب المفتوح، له كلام واضح في هذه المسألة في أن الاستحلال المكفر هو الاستحلال العقدي لا الاستحلال العملي، فكلام العالم يفسر بعضه بعضا. فإن كان النص كما قال الأخ الفاضل من رخص في شرب الخمر فهو مستحل، فالترخيص ها هنا هو الترخيص الناتج عن الاعتقاد، أن يعتقد المرخص أن الخمر حلال. وأما الترخيص من الناحية العملية بمعنى أنه لا ينكر على من شرب الخمر، فهذا بمجرده لا يصل بالمسلم إلى دركة الكفر ما لم يستحل بقلبه اعتقادا. وقد سبق الكلام على هذا في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالاستحلال، ونبهنا على من خالف من الدعاة في هذه المسألة فقال إن هناك ما يسمى بالاستحلال العملي في صورة مجاهرة أو دعوة أو إصرار أو نحو ذلك. نعم، طيب اترك الفرصة لأخي. طيب قبل أن تطرح سؤالك، الكلام الذي هو في رياض الصالحين هو في المجاهرة، في المجاهرة بالمعصية لا في الصورة التي عرضها الأخ. ففيما يتعلق بالمجاهرة، نعم صدرت كلمة من الشيخ رحمه الله في أن من جاهر بالمعصية فإنه يعتبر مستحلا لها، لكن هناك توجيهات متعددة بالنظر مثلا إلى سياق كلام الشيخ رحمه الله أو بالنظر إلى كلام آخر له في مواطن أخرى. والأمر كما تفضل الأخ من أن هناك بعض الطبعات أو في الطبعات الأخيرة تم حذف هذا الكلام. وبالجملة حتى لا نضخم المسألة، هي زلة وعار، ما المشكلة؟ لو افترضنا أن هذا الكلام لم يتكلم الشيخ رحمه الله بخلاف، ليس له كلام آخر في هذه المسألة، وهو كلام محكم له لم يتراجع عنه، فتوفي رحمة الله عليه على هذا الأمر، تطبق معه قواعد زلات العلماء من غير إشكال. وهناك يعني بحث في هذه المسألة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج وأن ينفع به إن شاء تبارك وتعالى. هناك بحث يتعلق بقضية الموازنات والنظر في زلات العلماء ونحو ذلك، مع ذكر قيوده وضوابطه والأمور التي تحده عن غيره من المخالفات للشرع. فإن شاء الله تبارك وتعالى إن قدر لهذا البحث أن يخرج، فأتصور إن شاء الله أن يكون موضحا لهذه المسألة. فبالجملة يعني على تقدير أنه لم يكن هناك كلام آخر للشيخ رحمه الله، فهذه زلة عالم، وزلة العالم لا تبرر بها مخالفة أحد كائنا من كان، لا سيما من نوصح في كلامه فأصر، هذا أمر يختلف. فلا عذر لأحد في زلة عالم، ولا عذر لأحد في مخالفته لمسألة شرعية أو لنص شرعي. فلا ينبغي لمن وقع في مثل هذه المسألة أن يقول قد قال بها الشيخ ابن عثيمين، هذا مما لا يسوق. نعم، سؤال. آه نعم.
هل نقول أن نقول أنهم وقعوا في بلاد الكفوف مع تحاضر طبعا من مسلم بأنهم التأويل ولا الاجتهاد يعني منه. وثانيا إن قلنا بأنه مخاوف الخروج ويقبل مثلا على هذا الكلام النووي وغيره بأن يعني خروج الحاكم الظالم ومدى السلف قديم وإن كان مرجوحا يعني شرعا وثم أثر يعني مدى السلف وأجمعوا على يعني عدم خروج الحاكم الظالم من ناحية أصولية يعني كيف تتصور أن يعني يوجد مذهب يعني قديم السلف واختلف الصحابة في هذه المسألة ثم يجمع على شيء يعني اختلف في الصحابة وليس المراد يعني الدفاع طبعا عن هذا المذهب إن كان هذا المذهب يعني طبعا يعني ضعيف ومخلوق ومخالف يعني كيف يعني من الناحية الأصولية تتصور اختلاف الصحابة في مسألة ووجود مذهبان ثم اتفاق يعني لدى بعضهم على أحد المذهبين.
طيب هو سؤالك طويل سيستدعي وقتا يعني أخشى ألا يسعفنا الوقت، لكن سأحاول قبل الأذان إن شاء الله أن أجيب على النقطة الأولى ولتكن الإجابة على النقطة الثانية بعد صلاة العصر إن شاء الله كما اعتدنا في الأسبوع الماضي، لا بأس أن نجلس بعد الصلاة إن شاء الله لمن كان عنده سؤال أو شيء. النقطة الأولى التي طرحها الأخ الفاضل هي من قام من السلف كابن الزبير وغيره رحمة الله عليهم بالخروج على الحكام، مع اعترافنا بأن هذا الأمر بدعة بدلالة النصوص وما حصل من إجماع أهل السنة بعد ذلك، فهل يقال في من صنع ذلك من السلف الأوائل إنه مبتدع؟ الجواب بالطبع لا، لأن القواعد المعروفة في هذه المسائل فيما يتعلق بمسائل الأسماء والأحكام لابد أن تنضبط بما تكلمنا فيه آنفا من قضية استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فكما أننا نقول في الكفر ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، نقول في البدع ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، أو ليس كل من وقع في بدعة كان مبتدعا. ولكن هنا يأتي إشكال، وهو هل هذه البدعة في الأصل بدعة ظاهرة أم خفية؟ بمعنى هل هي بدعة دلت عليها النصوص دلالة واضحة واتضح الأمر فيها، أم هي بدعة يحتاج التوصل في بدعيتها إلى نظر واستنباط بحيث يتصور خفاء الأمر فيها؟ حتى ينحل هذا الإشكال لابد أن نستحضر أمرا مهما نبه عليه غير واحد من العلماء كشيخ الإسلام وغيره، وهو أن البدعة قد تكون في أمرها ظاهرة ولكن في واقع معين أو ظروف معينة يكون تحريرها مشكلا غير واضح، فلا ينسب كل من وقع فيها إلى البدعة، وإن كانت القاعدة العامة أن من وقع في بدعة ظاهرة بدع بعيب. وأعيد مرة أخرى، القاعدة العامة أننا نفرق بين البدعة الظاهرة والبدعة الخفية. البدعة الظاهرة هي ما دلت النصوص على بدعيته بصراحة ووضوح ونهت عنه النصوص نهيا واضحا صريحا وكان الأمر فيه واضحا لكل أحد، هذه هي البدعة الظاهرة. وأما البدعة الخفية فعلى الضد من ذلك. فالقاعدة عندنا أن من وقع في بدعة ظاهرة بدع مباشرة. فإذا اتضح عندنا هذا فلا بد أن نستحضر ما قيل في البدعة الظاهرة من أنها ترتبط بظهور أمرها لكل أحد. فإذا استحضرنا هذا الجانب وعرفنا ما ذكرته لكم آنفا من كلام العلماء في أن البدعة الظاهرة قد يكون أمرها مشكلا في بعض الأحيان، سهل علينا أن نحل الإشكال الذي نتكلم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا واضحا صريحا عن الخروج، وأخبر أن من لم تكن في عنقه بيعة ومات مات ميتة جاهلية، وتوعد الميت في الخروج على الأئمة بأشد الوعيد. فالأمر في ذلك واضح لا إشكال فيه من جهة النصوص، ولكن من جهة ما حدث في ذلك الوقت كان الأمر جديدا نوعا ما على السلف. لم يكن من عادة السلف في ذلك الوقت أن يتولى عليهم مثل يزيد بن معاوية رحمه الله، ولم يكن من عادة السلف في ذلك الوقت أن تنتشر المخالفات بهذه الصورة. فكان الواقع جديدا يحتاج إلى توظيف ويحتاج إلى تحرير، فمع وضوح الأمر في نفسه من جهة النصوص الشرعية إلا أنه أشكل على أولئك السلف الكرام كابن الزبير والحسين بن علي وغير واحد من التابعين الذين شاركوا أيضا في الخروج على أولئك الولاة. فلما كان الأمر كذلك، لما كانت المسألة مشكلة بالنظر إلى تلك الظروف والأحوال، لم يجز أن ننسب من وقع في تلك البدعة إلى البدعية فنقول فيه هو مبتدع. هذه المسألة كمثل ماذا؟ كمثل مسألة القدر فيما يتعلق بخلق أفعال العباد، لا فيما يتعلق بنفي علم الله عز وجل السابق، فإن نفي العلم السابق كفر لم يعذر فيه أحد. ولكن لما تطور مذهب القدرية بعد ذلك إلى خلق أفعال العباد، كانت هذه المسألة مشكلة نوعا ما، فوقع في القول بعدم خلق أفعال العباد لا سيما ما يتعلق بالمعاصي والشرور غير واحد من خيرة السلف كقتادة وغيره، ومع ذلك عذرهم العلماء لأن المسألة كانت في حيز الإشكال. فلما اتضحت القضية وظهرت حجة أهل السنة بما لا خفاء فيه، صارت هذه المسألة من البدع الواضحة التي من قال بها الآن بدع مباشرة، فمن قال إن أفعال العباد غير مخلوقة بدع مباشرة، لأن المسألة صارت من ماذا؟ من البدع الواضحة التي لا إشكال فيها. فمحصل الجواب عن هذا السؤال أن من وقع من السلف الكرام في الخروج على الحكام، وإن وقعوا في بدعة إلا أنهم لا يبدعون ولا يقال فيهم مبتدعة لمكان خفاء المسألة كما ذكرت لكم، ويمكن أن يتصور في بعضهم أنه لم تبلغه النصوص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، المجال في ذلك مفتوح، المهم أنهم لا ينسبون إلى البدعية فلا يقال في أحدهم مبتدع. وكذلك الأمر تفضل، وكذلك الأمر في كافة المسائل التي يخالف فيها أحد من الصحابة أو التابعين أو من جاء بعدهم من العلماء نصا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة عامة وفيها صنف شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وكلام العلماء في ذلك كثير ومبسوط. فالعالم من العلماء أو الفاضل من الفضلاء قد يخالف النص الشرعي لعذر، ففي هذه الحالة نعتذر له ولا ننسبه إلى المخالفة سواء كانت بدعة أو معصية أو غير ذلك، هذا هو المانع الذي يمنعنا من هذه النسبة. الشق الثاني إن شاء الله من السؤال بعد صلاة العصر بإذن الله. سبحانك اللهم.